بسم الله الرحمن الرحيم. يأسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية المكثفة والتي أقيمت بجامع السديري بحي الربوة بالرياض لعام 1415 للهجرة، والتي شارك فيها مجموعة من المشايخ الفضلاء نفع الله بعلمهم وأثابهم الثواب الجزيل، ومع وقفات مع سورة يوسف للشيخ عبد العزيز السدحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، الله ربي وربكم أسأل أن ينفع المتكلم والسامعين والمتسببين في هذه الدورة المباركة. ثانيا، سبق الإعلان كما ذكر أخي الكريم المقدم بأن نصيبي في هذا اليوم هو قراءة في كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وليس زهدا في قراءة هذا الكتاب العظيم أو في قراءة شيء من أبوابه أو كتبه، إلا أن الوقت قصير. ثم قد سبق في الدورة المقامة في سلطانة عندنا في الحي أن طرق هذا الباب، أعني باب العلم، من جوانب كثيرة. ثم يشفع لي أيضا أن من يسمعني من طلبة العلم الذين قرأوا وسمعوا كثيرا من هذا في هذا الجانب، ورأيت لهذه الأسباب خاصة ولغيرها عامة أن تكون أو أن يكون هذا الوقت في وقفات مع سورة يوسف عليه السلام، وسيكون من ضمنها إن شاء الله فوائد كثيرة. واخترت هذه السورة بعينها لأنها تتضمن أمورا كثيرة نحتاج إليها في عقيدتنا وفي سلوكياتنا وفي تعاملنا مع الآخرين، وكل سور القرآن كذلك. لكن هذه السورة أسلوبها قصصي، والنفس تستروح مع الأسلوب القصصي، وسنقف وقفات على حسب الزمن المقدر. وأشفع لنفسي بذكر شيء عن العلم تطيبا لخاطري من قد لا يرضى بهذا الاقتراح، فأقول وبالله التوفيق: إن صاحب العلم كلما ازداد طلبا للعلم كلما زاد نفعه. وأنت ترى ما قص الله علينا في القرآن الكريم من أن العاملين بلا علم ضررهم أكثر من نفعهم، هذا إذا كان لهم منفعة. ونحفظ صغارا قبل أن نكون كبارا قول الله تعالى في سورة الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. انظر إلى هذه الأوصاف: الخشوع والعمل والنصب، يعني التعب، أوصاف ثلاثة يكفي وصف واحد أن يثنى على صاحبه به. فكيف إذا اجتمعت هذه الصفات الثلاثة: الخشوع والعمل والتعب، أي النصب؟ لكن اقرأ ما بعدها حتى تعرف أثر العلم على العبادة، وحتى تعرف أثر العلم على صاحبه، وحتى تعرف ضرر الجهل على صاحبه. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ماذا قال الله؟ تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. لم تنفعهم عباداتهم، ولم ينفعهم نصبهم ولا خشوعهم ولا تعبهم. لما؟ لأن العلم أو لأن العمل كان بلا علم، وكل علم بلا عمل ف فهو ضرر ووبال وعاقبته وخيمة على صاحبه. واسمع إلى ما أخرجه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج أنه قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، إلى أن قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهم على شدة اجتهادهم في العبادة وعلى قوة أبدانهم في التحمل أو في تحمل أعباء العبادة، إلا أن ذلك كان هباء منثورا في حقهم. لما؟ لأنهم عملوا بلا علم. أضف إلى ذلك أن الجهل إذا حل في الأمة فقد حفرت قبرها بنفسها، وما أصاب المسلمين ويصيبهم الآن وسيصيبهم بعد الآن والعلم عند الله إلا من الجهل بالأحكام الشرعية. فالجهل بالأحكام فيه بعد عن الله تعالى، وفيه بعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بعد عن كل خير واقتراب من كل شر. وأنت ترى أن الله تعالى قد زكى أهل العلم بخصائص كثيرة، لو لم يكن فيها إلا ما ذكر الله في سورة فاطر لكان كافيا في حقهم وشرفهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه صفة حقيق بمن اتصف بها أن يرفع رأسه فخرا وشرفا لهذه المنزلة. فكيف إذا كانوا أو إذا كانت الملائكة من جلسائهم والسكينة تغشى منازلهم أو تغشى مجالسهم ويذكرهم الله تعالى في من عنده؟ إذا علم هذا فلنعلم أن الشاب الذي يريد أن يصلح في بيته أو في سوقه أو في مسجده أو في مجتمعه، إن لم يكن على علم وبينة من أمره فإن فساده أكثر من إصلاحه. لأنك تعلم أن طالب العلم كالماء الطهور، مطهر لنفسه ومطهر لغيره، يعني نفعه متعدد. أما غير صاحب العلم فلو كان نفعه على نفسه لكان الأمر تقصيرا في حقه، فكيف إذا كان يجلب على نفسه وعلى غيره ضرر وخيمة؟ لا شك أن المصيبة أعظم وأطم. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على التحصيل من طلب العلم وزكى أهله، بل وحث على الوصاية بهم. فكلنا يعلم إن شاء الله الحديث المروي من طرق مجموعها يقضي بأنه حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستيصاء بطلاب العلم خيرا، فقال فيما أخرجه البغوي وابن عبد البر: يأتيكم شباب من أقطار الأرض يتفقهون في دين الله، فإذا رأيتموهم فاستوصوا بهم خيرا، فإنهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام في فضل العلم وفي خصائص أهله يطول، ولقد صنف الأئمة من المتقدمين والمعاصرين كتبا كثيرة في فضل العلم وفي شرف أهله. وانظر رعاك الله إلى أثر العالم، كيف يبقى أثره نافعا بعد موته إلى الساعة بل وإلى قيام الساعة. وإذا أردت أن تعرف هذه أو هذا الضابط أو هذه المفارقة، قل لي منذ متى مات شيخ الإسلام رحمه الله؟ في السنة 28 بعد 107، بل قبل شيخ الإسلام الإمام أحمد رحمه الله في منتصف القرن الثالث، دفن في قبره منذ أكثر من 1000 سنة، ولا يزال الناس من ذكرهم وأنثاهم وعاميهم ومتعلمهم حتى الآن يقول: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كم مات من أمير بعد الإمام أحمد، وكم مات من وزير بعد الإمام أحمد، وكم مات من قائد بعد الإمام أحمد، بل كم مات من سلطان بعد الإمام أحمد، وكم مات من تجار وأثرياء بعد الإمام أحمد وبعد شيخ الإسلام. نسوا، نسيهم الناس. لما؟ لأن بضاعتهم متعلقة بذواتهم، وقد يكون فيها نفع لغيرهم، لكن العالم ينفق بضاعته أو ينشر بضاعته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما غير العلماء ماتوا، فما ماتت الدنيا لموتهم وما تعطلت الأعياد والجمعة. فعودا على ذي بدء، لو سألت رجلا منذ متى مات ابن تيمية لقال لا أدري. هل تعرف شيئا من صفاته الخلقية؟ لقال لا أدري. هل تعرف أين كان مقر سكنه؟ لقال لا أدري. لكني أعلم بأن هذا الرجل من علماء الإسلام البارزين. لماذا؟ لأن الله رفع ذكره ونشر علمه حتى أصبح زمنه مفترقا للتاريخ. فأصبح بعض المؤرخين يقول وهذا كان معاصرا لشيخ الإسلام، وذاك كان قبل شيخ الإسلام. أيها الأحبة، أنا وأنت وابن تيمية والإمام أحمد نشترك في قول الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. استثني مقام الأنبياء والرسل لأنهم قوم اصطفاهم الله تعالى، واستثني مقام الصحابة لأنهم قوم اختصهم الله تعالى بخاصية الصحبة وأعظم بها من منزلة. بقي ما بعدهم. هذه الأمور أو هذا القاسم المشترك يجمع الناس جميعا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. لكن قوما بذلوا ما يستطيعون من الجهد البدني والمال والنفسي، فأعطاهم الله ما شمروا عنه سواعدهم، وقوم تقاعسوا وجلسوا واستكانوا فحرموا من خير كثير كانوا قادرين على تحصيله لو بذلوا شيئا من الجهد. أريد من هذا الأمر ألا يحقر أحد منا نفسه، وفي الوقت نفسه لا يبالغ أحد منا في مدح نفسه. شيخ الإسلام ما خلق عالما، والإمام ابن حجر والعراقي والنووي والأئمة الأربعة الثلاثة أبو الشافعي ومالك وأبو حنيفة ما خلقوا علماء، لكن لما علم الله صدق نياتهم وطيب مخبرهم أعطاهم فوق ما يتوقعون. إذا لا تحقرن نفسك. أذكر هذا لأن بعض الإخوة إذا حضر درسا أو درسين وأعيا فهمه عن استيعاب الدرس خرج وفيه لوثة من قنوط أو يأس، وهذا من كان هذا يعني أول أمره فإنه يحفر قبره بنفسه. لما؟ لأن طالب العلم يعادي الكسل والخمول، وتكون كما همته كما قال القائل فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. ذكر العسكري في كتابه الحث أو في كتاب الحث على طلب العلم والاجتهاد في تحصيله أنه عانى من سوء الحفظ مدة، قال فجاهدت نفسي فحفظت قصيدة من نحو 200 بيت في ليلة واحدة. وأنا أعلم شبابا قد يكون في عمر بعض الحاضرين أو أصغر، بل إن بعضهم لم يبلغ أو لم يجري عليه قلم التكليف، ومع هذا فكانوا يحفظون 100 الأحاديث. ولو قام شاب أو أشير على شاب بأنه يحفظ 100 أو 200 أو 300 حديث نستغرب ولا نستغرب؟ نستغرب منه لكسلنا، وفي الوقت نفسه لا نستغرب، لأننا بفضل الله جميعا نستطيع أن نحفظ أو أن نحفظ كما حفظ وأكثر مما حفظ. لا أقول هذا حتى أبعث في نفوس بعض الناس شيئا من رياء، حاشا وكلا ولا لعل، ولكن أقول الأمر يسير، هو عسير في الظاهر لكنه يسير على من يسره الله تعالى عليه. فلا تحقرن نفسك، فالمسلمون بحاجة، الطلب كثير والعرض قليل، الجهل واسع. وشيخ الإسلام يقول: وإحاطة الإنسان بما يجهله أو إحاطة الإنسان بما يعلمه أكثر من إحاطته بما يجهله. فأنت تقول: أنا أعلم كذا وكذا 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 وكذا، لكن لا تستطيع أن تقول: أنا أجهل كذا، تجهل أشياء كثيرة. فلا تحقرن نفسك، لكن لزاما أن تخلص النية لله في الطلب، ولا تقول: سأحضر الدرس الفلاني وعند الشيخ الفلاني وأسمع الشيخ الفلاني حتى أكون أحسن من فلان، أو حتى إذا دخلت المجلس صدرني أصحابه وأمروني بالكلمة وطلبوا مني الإجابة. لا، إن كان هذا مقصدك فالحذر الحذر، والحذر أيضا من أن يكون همك أن يعجب الناس بك وأن يقولون: دخل فلان وخرج فلان. إذا كان هذا الشعور فيك فالحذر. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: لا يجتمع الإخلاص في قلب عبد مع حب ثناء الناس. طيب ماذا نعمل أو كيف نعمل؟ أجاب رحمه الله تعالى بقوله: فأقبل على حب ثناء الناس فاذبحه بسكين الإخلاص. لا يجتمع هذا وذاك، كما قال في النونية: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. لا بد من ارتفاع أحدهما، نقيضان لا يتفقان. إذن لا تحقرن نفسك إطلاقا، احفظ ما تستطيع واقرأ ما تستطيع، وقبل كل هذا أخلص النية لله. الجهة الأخرى المقابلة هي العجب، وقد سبقت الإشارة إليه آنفا، يعني بعض الناس بين إفراط أو تفريط. بعض الناس يقنط نفسه ويقنط غيره، وبعض الناس يصاحبه عجب في طلبه وينتابه كبر وتعالم على أقرانه وأترابه وأصحابه. فالحذر من الأمرين، فكل منهما بحد ذاته سم قاتل. أخلص النية لله واستغل وقتك، وأقول استغل وقتك قبل أن تعض أصابع الندم. يقول عمر فيما رواه البخاري: تفقهوا قبل أن تسودوا، وجاءت بلفظ: قبل أن تسودوا. قيل إنها من قول عمر وقيل من قول غيره، المهم قبل أن نعض أصابع الندم. أكثرنا في فسحة من وقته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الغبن كما يقول أهل الفقه أن تشتري السلعة بثمن غالي، أو أن تبيعها بثمن بخس، فأنت خاسر في الحالتين، حالة في حالة البيع وحالة الشراء. ويقول الإمام الخازن: وإنما خص النبي عليه الصلاة والسلام الصحة والفراغ لأن أكثر الناس لا يقدر هاتين النعمتين. يا أخي، كل ثانية، ولا أقول كل دقيقة، بل كل عشر معشار ثانية، وحتى يكون المثال واضحا، منذ أن جلست على هذا المقعد أمامكم إلى هذه اللحظة تقريبا ما يقارب ربع ساعة، لو اجتمعت الإنس والجن والملائكة وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا أن يردون عشر معشار هذه الثانية أو ثانية واحدة. فالحذر من التفريط أقولها بمرارة في كثير من الأوقات. فبعض الناس يمضي عليه اليوم واليومان والثلاثة، بل إذا أردت أن تعرف مدى تفريط بعضنا، أنا أقول هذا الكلام حتى أشحذ الهمة، انظر إلى حفظك ومدى مادتك أو مادتك العلمية في العام الماضي، ثم قارنها بهذا العام، ترى أن بعض الناس يجد تفاوتا نسبيا يسيرا. وهذه مصيبة. لما كانت مصيبة؟ لأن الوقت الذي في البرزخ بينهما، بين العام وبين هذا اليوم، تستطيع أن تحوي علما كثيرا إذا صاحبك صدق نية وإخلاص الطلب. وورد عن علي أنه يقول: إذا مر علي يوم لم أزدد فيه علما فلا بورك لي في ذلك اليوم. فالحذر أيها الأحبة من التفريط في الأوقات، وحاول جاهدا أن تستغل كل أوقاتك بالخير. قد تقول لي: أتريد أن أكون معتكفا على البحث والتحصيل؟ إن استطعت ولم يتعطل بذلك مصالح فأنعم بها وأكرم. لكن الغالب من طبع الناس ومن حياة الناس أنه لا يستطيع أحد ذلك إلا النادر اليسير. لكن حاول أن تستغل جميع أوقاتك في طاعة الله، لا يفتر لسانك عن ذكر الله. إن استطعت أن تنفع في مسجد أو في منزل أو في سوق أو في مدرسة أو كلية فافعل. إن استطعت أن تنفع جليسك الذي بجانبك فافعل، إما بنصيحة أو بمباحثة علمية أو ما شاكل ذلك. ولهذا كان السلف من أحرص الناس على أوقاتهم، ولا يسمح أحدهم لنفسه أن تمر أو أن يمر أو أن تمر لحظة من عمره لا يستغلها في طاعة الله. وأضرب مثالا واحدا ثم أنتقل إلى ما أريد الكلام عنه. ذكر الإمام أبو عبد الكريم وأبو سعد عبد الكريم السمعاني رحمه الله في كتابه أدب الإملاء والاستملاء، ذكر أن المحدث إذا تصدر في حلقة العلم كان هناك مستملي، وبقدر ما يكون عظم الحلقة يكثر المستملون. المستملي هو رجل يجلس في مقابل المحدث مثلا على بعد 10 أمتار، فإذا كانت الحلقة كبيرة جلس بعده أو وراءه رجل آخر، وإذا كانت الحلقة كبيرة كذلك حتى يغطي هؤلاء المستملون أطراف الحلقة. فالمحدث يقول مثلا: حدثنا وكيع بن الجراح، ثم يسكت. المستملي الذي يبعد عنه 10 أمتار يقول بصوت عالي: حدثنا وكيع بن الجراح، والطلبة يكتبون. الطلاب اللي خلف لهم مستملي آخر، فهي عبارة عن مكبر صوت يعني من جهد هؤلاء، فكل يرفع صوته حتى يسمعوا من حوله. الشاهد من هذه القصة أن الشيخ إذا قال حدثنا وكيع، في انتقال الكلام إلى هؤلاء وفي رجعته ما يقارب 5 ثواني أو 10 ثواني. هذه 10 ثواني يستغلها المحدث بذكر الله تعالى. فمثلا يقول: حدثنا وكيع بن الجراح، ثم يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فإذا فرغ المستملي الأخير قال هذا الآخر: قال حدثنا مثلا شعبة، وهلم جرى حتى ينتهي من حلقته. أنا قصدي حتى ترى مقدار استغلالهم، قصدي من هذا أن يعرف الإنسان مدى اهتمام الأوائل بأوقاتهم. فيا رعاك الله، اجلس هذه الليلة مع نفسك قبل النوم، لأن طالب العلم ينبغي أن تكون المحاسبة يعني مقارنة له، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، شبرا بشبر وذراعا بذراع، يحاسب نفسه في كل أحواله. اجلس مع نفسك في هذه الليلة. وكما يقول الإمام التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة: يعرف المرء يرحمك الله نفسه في 3 أحوال، وعد منها إذا كان خاليا بنفسه. وابن القيم في كتاب الروح يقول: من أحسن الأوقات لحساب النفس أن يكون عند المنام. اجلس هذه الليلة، لا أقول غدا، ولا ترجي عمل اليوم إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيده. والتسويف كما يقول الخطيب بغدادي رحمه الله عن بعض السلف: التسويف مطية إبليس. إذا كان عند الطالب العلم سوف أو لعل، هذه بحد ذاتها مثلبة في حقه. دع عنك سوف أو لعل، وكن صاحب همة عالية. اجلس مع نفسك هذه الليلة ثم قل: كم استفدت من فائدة علمية في هذا اليوم؟ طبعا قضية تدارك المعاصي والمبادرة الفرائض هذا أمر لا يخفى جميع إن شاء الله، لكن قل: كم استفدت، كم قرأت، ثم أهم من هذا كله: كم أهدرت من ساعة من عمري. والله حق لنا أن نبكي على دقيقة أضعناها في غير فائدة، فكيف إذا كان بعض الناس كريما في إهدار الأوقات. أنتقل بعد هذا إلى الوقفات مع سورة يوسف عليه السلام، وهذه الوقفات ستأتي مرقمة حتى يسهل حفظها أو ضبطها أو كتابتها لمن أراد ذلك. وقبل ذكر الوقفة الأولى، القرآن الكريم لو أن المسلمين تدبروا قراءتهم فحسب لرأيت تغيرا في أحوالهم، لكن المصيبة كما يرى أن القرآن اتخذ به شكلا آخر، فاهتموا بزخرفته واهتموا بخطوطه واهتموا بالتفنن في ألوانه وفي أحجامه، والقرآن الكريم إنما أنزل لتقام حدوده قبل أن تقام حروفه وقبل أن تزين حروفه. ومن لم يعظه القرآن فكما ذكر صاحب طبقات الحنابلة عن بعضهم لن يتعظ ولو تناطحت الجبال بين يديه. والقرآن من قرأه بلا تدبر لم ينتفع به، ولكن على قول يحوز أجر التلاوة لكن لا ينتفع بما مر من الآيات من العبر والحكم والأحكام. وأنت تعلم أن الله تعالى حث على التدبر فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وخص القلب بالذكر لأن من قرأ القرآن وقلبه في غفلة لم ينتفع بقراءته. بعض الناس وإن شئت فقل كثير من الناس يقرأ بلسانه لا يتماعن بقلبه، ولقد حث الله عز وجل وبين في كتابه أن القلب إذا لم يعقل لم ينتفع صاحبه بما يعمل. جاء التركيز على القلب في آيات كثيرة، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلب يأتي دائما التركيز على القلب، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. وكلنا يحفظ إن شاء الله ما رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، وفي لفظ الحلال بين، وفي آخر الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما أجمل ما ذكر البغوي في تفسيره في سورة المزمل عند قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي البدري رضي الله تعالى عنه لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. فمن قرأ القرآن ولم يتدبر ولم يعقل ما يقرأ لم ينتفع، فحري بنا جميعا أن نقف عند الآيات وأن نتفكر في معانيها. بل إن بعض السلف يقول عند آية العنكبوت في قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، قال رحمه الله كنت إذا قرأت المثل في القرآن ولم أعقله بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون. فإذا الإنسان ما عقل ما يقرأ فليس بعالم ما يقرأ. الوقفة الأولى مع هذه السورة سورة يوسف عليه السلام. فضل هذه السورة، يكثر علماء الحديث وبخاصة كتاب الجوامع المطولة في كنز العمال وجامع الأصول والترغيب وما شاكلهم من سرد الأحاديث المتعلقة بالفضائل، وكلما كان للسورة فضلا أو كلما كان في السورة فضل كلما اجتهد الإنسان في قراءتها ليحوز على ذلك الأجر. قد يقول قائل: وهل القرآن يتفاضل؟ وهل في القرآن سور أفضل من بعض؟ نعم. وإذا أردت أن تعلم هذا فاعلم أن أهل العلم قد اختلفوا، فمنهم من يقول القرآن سواء لا يتفاضل لأنه كله أو لأن القرآن كله كلام الله عز وجل. والقول الثاني هو الصحيح وعليه جمهور العلم من الأئمة الأربعة ومن بعدهم أن القرآن الكريم يتفاضل، والدليل أو الأدلة كثيرة، يكفينا دليلان. الأول أن التوراة والإنجيل والقرآن من كلام الله تعالى، وباتفاق أن القرآن أفضل الجميع، هذه حجة. والحجة الثانية أنه قد جاء التنصيص على فضل سور معينة كسورة الفاتحة وكسورة قل هو الله أحد، بل قد جاء التفضيل لبعض الآيات كآية الكرسي وغيرها. إذا علمنا هذا فإن السؤال يطرح نفسه الآن: هل لسورة يوسف فضل؟ في حد علمي ورد حديث ما معناه: اقرأوا سورة يوسف وعلموها أرقاءكم، علموها أهلكم وما ملكت أيمانكم، فإن من قرأها أو حفظها هون الله تعالى عليه سكرات الموت وجعل في قلبه قوة لا يحسد بها مسلما. هذا فضل عظيم وثواب جزيل، لكن لو كان الحديث صحيحا. وحدث يا طالب العلم أن تعرف أو أن تميز بين الصحيح والضعيف، إذا استطعت أن تعرف علة الحديث الضعيف فإن ذلك من كمال الطلب. هذا الحديث إذا سئلنا عنه فلنقل بلسان رجل واحد: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه الثعالبي في تفسيره وابن عساكر. الثعالبي في إسناده آفتان اثنتان. الآفة الأولى رجل اسمه سلام ويقال سليم المدائني، وهذا الرجل متروك، وهذه بحد ذاتها علة قادحة في سند الحديث. والعلة الثانية رجل آخر اسمه هارون بن كثير مجهول، نص على جهالته أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى. هذا طريق الثعالبي. جاءنا طريق آخر عند الإمام ابن عساكر الدمشقي رحمه الله تعالى، أيضا في إسناده علتان اثنتان. الأولى هارون بن كثير وهو يشترك في السند الأول، والعلة الثانية رجل اسمه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أو ضعيف الرواية. وعلى هذا فالحديث كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى روي من طرق وجميعها منكرة، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن هذا الحديث لا يصح البتة، وضعفه شديد لا ينجبر من الطريقين اللذين ذكرتهما، لا ينجبر بهم الحديث فيبقى الحديث ضعيفا. ربما يسأل أحدكم فيقول: لكننا درسنا في المصطلح أن الحديث إذا روي من طرق فإن هذه الطرق يشد بعضها بعضا ويرفع بعضها بعضا، وهذا كلام يدل على أن سائله أو أن صاحبه طالب علم. يقال: نعم، لا غبار على ما قلت، إذا جاء الحديث من طرق فإن الضعف ينجبر، لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها. وقد ذكر ابن الصلاح في مقدمة كتابه أن الضعف الذي أو أن الضعف على قسمين: الضعف الذي لا ينجبر هو ما كان الضعف فيه شديدا، كأن يكون في الحديث راوي كذاب وآخر رضاع، فهؤلاء ظلمات بعضهم فوق بعض لا ينفع أحدهم صاحبه. أما الضعف الذي ينجبر فهو الضعف اليسير، ولذلك حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا قال النووي روي من طرق كثيرة ولا يثبت مع اشتهاره، لأن الضعف متفاوت، الضعف شديد. فأنت إذا أتيت برجل لا يستطيع المشي على القدمين، ورجل آخر مقعد على فراشه أو مضطجع على فراشه من المرض، ورجل آخر مصاب بذهاب السمع والبصر والعقل، هؤلاء الثلاثة لا يستطيعون أن يتقنون عمله. لكن لو جاء رجل فيه علة مرض يسير، وجاء آخر فيه مرض أيسر أو أخف منه، فإن هذا وهذا إذا اجتمع يستطيعان أن يقومان بالعمل على أحسن وجه. على كل حال، هذا الحديث في فضل سورة يوسف كما سمعنا جميعا له طريقان، ضعيفان أو شديد الضعف، ولا يجبر أحدهما صاحبه. الوقفة الثانية في قوله تعالى: نحن نقص عليك. القص هو تتبع الأثر، ويسمى الذي يتبع أثر الجاري قاصة. ومن ذلك قول الله تعالى في آية الكهف: فارتدا على آثارهما قصصا، يعني يتبعان آثار من طلب. وكقوله تعالى في آية القصص: وقالت، يعني أم موسى، وقالت لأخته قصيه، تتبعي أثره وتقصي خبره. والقصص في القرآن الكريم على أنواع ثلاثة: القصص التي وردت في القرآن الكريم على أقسام ثلاثة. القسم الأول قصص أناس ليسوا بأنبياء ولا رسل، ولكنهم ذكروا للاتعاظ والعبرة. مثال ذلك أصحاب الكهف، وأصحاب السبت، وأصحاب الفيل، وقارون، وهامان، ومريم أم عيسى عليها رحمها الله. والنوع الثاني من القصص يتعلق بالأنبياء والرسل السابقين، فتلاحظ أن بعض السور كسورة الأعراف والصافات وهود تذكر سير بعض الأنبياء متتالية، وبعض السور تتفرد بذكر قصة نبي أو نبيين. والنوع الثالث من القصص هو المتعلق بأخبار نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبار غزواته وجهاده مع الكفار والمنافقين، كما ذكر الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. والآيات في هذا كثيرة معلومة. والقصص في القرآن الكريم أو بعض القصص تأتي متكررة، وبعض ضعفاء النفوس من سقط المتاع يعترض على هذا فيقول: لماذا التكرار؟ فالتكرار يسبب الملل والضجر من سماع الكلام. فلماذا تكون القصص في القرآن، أو لماذا وردت بعض القصص مكررة؟ هذا الكلام يجاب عليه من أوجه كثيرة. فيقال إن تكرار القصة في القرآن يدل على بلاغة وإعجاز القرآن الكريم. أنت لو أردت أن تسوق خبرا واحدا بأسلوبين ربما تخونك العبارة ويخونك اللسان وتقع في مغالطات. وفي القرآن الكريم يأتي الكلام متكررا ثلاث أو أربع مرات، وكل أسلوب يختلف في النظم مع الأسلوب الآخر، لكنهما يتفقان في لب البيت المعنى أو في المعنى أو في المراد من ذكر القصة. وأيضا فائدة ثانية من أسلوب تكرار القصص أن في بعض الأساليب يأتي زيادة الخبر أو إيضاح لخبر مبهم في آية أخرى. وثالثا أن التكرار يعين على ترسيخ الفهم، أو على ترسيخ الشيء المراد ترسيخه في الذهن أو المراد من تكراره في اللفظ. فأنت تقرأ قصة موسى عليه السلام في مواضع كثيرة، هذه القصة مع ورودها مرارا في السور ترسخ في ذهنك، وكل موضع قد يزيد على ما قبله بفائدة أو بأكثر من ذلك. ويبقى سؤال آخر وأخير في هذا المبحث، وهو ما الفائدة من ذكر القصص في القرآن الكريم؟ وهذه القصص إنما هي حكايات، والقرآن الكريم كتاب وأحكام. هذا الكلام بعض الجهلة يقول ما لا يعلم، ولو علم عظم ما يقول لا أحجم عن كلامه، ولكن ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الحصى كل مثقال بدينار. وكما قال الآخر، وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. أذكر هذه الشبه لأنك يا طالب العلم سيظلك سقف وتحته معك مبتدع أو جاهل أو معاند، فإذا وقفت عاجزا عن الجواب تصدر المجلس عليك وأخذ بزمام الكلام عنك وأخذ يقرر باطله وشبهته وأنت لا تقدر على رد أو دحض باطله. ومن هذا المبدأ علينا أن نعلم هذه الشبه وأن نعلم الرد عليها، فكلما كان طالب العلم محيطا بالشبهة وبالرد عليها كلما كان هذا أمكن في ترسيخ ما يقول وفي قناعة المستمعين لما يقول. تكرار القصص أو الفائدة من القصص فوائد كثيرة. الفائدة الأولى قد نص الله عليها في القرآن، فنقدمها أو أقدمها: تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتطمين فؤاده على صدق دعوته. يقول تعالى في سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. كذلك أيضا فائدة أخرى: تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكرهم وإحياء أخبارهم مع أقوامهم. والفائدة الثالثة وهي من الأهمية بمكان: بيان أصل الشرائع، وأن عقيدة التوحيد هي التي دعا إليها الأنبياء جميعا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. والآيات في هذا واضحة الدلالة. بعد هذا الوقفة الثالثة في قوله تعالى: أحسن القصص. المتبادر للذهن عند قراءة هذه الآية أن يقول القارئ أو المستمع أن هذه القصة هي أحسن قصة في القرآن الكريم، لأن الله تعالى ذكر ذلك فقال: نحن نقص عليك أحسن القصص. وهذا القول قد قال به ثلة يسيرة، ولكنه قول ضعيف. فليس المراد أن سورة يوسف أحسن قصة في القرآن الكريم، وإنما المراد أنها أحسن قصة في بابها أو في موضوعها. فمثلا لو سألك سائل فقال: ما هي أحسن القصة في الصبر على الشهوات وفي رد كيد النساء وفي كبح جماح الشهوة في الإنسان؟ ما تقول قصة فلان من الشباب ومن الناس تعرض لفتنة فدافعها عن نفسه؟ لكن تقول: أحسن القصة في هذا المبحث ما قصه الله علينا في سورة يوسف. والتخريج الثاني أن هذه القصة المذكورة في القرآن هي أحسن من القصص التي لم تذكر في القرآن الكريم. ولكن الشاهد الأول أو التخريج الأول لعله أقوى حجة، فيقال: ليس المراد بقوله تعالى أحسن قصص أن قصة يوسف أحسن قصة في القرآن، لكن هي أحسن قصة في موضوعها في بابها، مثل أن تقول ما أحسن قصة في خبر أولياء الله وفي صبرهم على الظلم، تقول ما ذكره الله تعالى عن أصحاب الكهف وكيف أنهم اضطهدوا وخرجوا فارين بدينهم. ما أحسن قصة تبين أخبار الملوك، تقول قصة ذي القرنين الذي بنى السد ودفع الظلم إلى آخره. ما أحسن قصة في مدافعة العشق، عشق النساء وكيد النساء، تقول قصة يوسف عليه السلام. الوقفة الرابعة وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما المراد بالغفلة هنا؟ أنت تعلم أن أفضل التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بلغة العرب. وأمثل لك على سبيل إسراء الإجاز بمثال لكل واحدة. أفضل التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، وخذها قاعدة، كلما ورد في القرآن وما أدراك فهي تفسير لما بعد لما قبلها. كل ما ورد في القرآن وما أدراك هي من تفسير القرآن بالقرآن، لأن فيها بيان أو لأنها تبين ما قبلها. أعطيك على هذا المثال: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ جاء الجواب: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ جاء الجواب: كذبت ثمود وعاد القارعة، إلى آخر السياق. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ جاء الجواب: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ولهذا قال سعيد المسيب رحمه الله: كل ما كان في القرآن وما أدراك فقد أخبره عنه، وكل ما كان في القرآن وما يدريك لم يخبر عنه. انظر إلى قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، ما أخبره. انظر إلى قوله تعالى: وما يدريك لعله يزكى، ما أخبره. ومن تفسير القرآن بالقرآن ما يأتي مجملا في آية ثم يأتي مفصلا في آية أخرى. فالله تعالى يقول مثلا: وآتوا الزكاة. الزكاة أصناف وأنواع، يأتي بعضها مفصلا في آية أخرى. وأما مثال تفسير القرآن بالسنة فهو كثير، ولكن نأخذ مثلا قول الله تعالى: قد جعل ربك تحتك سريا. ما المراد بالسري؟ لا نعلم، لكن جاءت السنة تبين هذا. قال صلى الله عليه وسلم: السري النهر، نهر الماء. تفسير القرآن بأقوال الصحابة مثلوا بآية يونس في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ذكر أبي والصديق أنها الرؤية. ومثل قوله تعالى: من استطاع عليه سبيلا، ذكر عن بعضهم أن المراد الزاد والراحلة. وأما التفسير بلغة العرب فكما ورد في قوله تعالى: زرابي مبثوثة وما شكله. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يشكل على بعض الناس ما المراد بالغفلة. انظر إلى قوله تعالى في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى. وفي خاتمة سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. المراد بالغفلة هنا هو أنه ما كان على وحي من أمره، وما كان على بينة من أمره، حتى أكرمه الله تعالى بمنزلة النبوة وأخرجه من أمره الأول ومن غفلته الأولى إلى طريق الحق والهداية. ذكر بعض المفسرين أقوالا في قوله تعالى الغفلة والضلال، فقال: كان ضالا في طريق من طرق مكة ثم رده الله إليها. لكن الصحيح ما ذكر ابن كثير رحمه الله أن المراد بهذه الآيات كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. بقي 5 دقائق، أختم بالوقفة الخامسة، وهي في قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: إني رأيت 11 كوكبا. الرؤية والكلام عنها يطول ولا ينتهي. لكن يكفي أن نعلم أن الرؤيا الصالحة من المبشرات، والمبشرات كرامات إلهية ومنح ربانية يمنحها الله عز وجل من شاء من عباده. هذه الرؤى فيها تبشير، وفي الوقت نفسه فيها تخويف وتهديد. ولقد عدل كثير من الناس إلى أمور يطلبون بها الفعل الحسن والاستعجال بالبشرى، ومن هذه الضلالات أو الكهانات ما يسمى بأبراج الحظ. أرأيتم تلك الأبراج التي ترد في خاتمة بعض المجلات؟ برج السنبلة، برج الجوزاء، برج الجدي، برج الأسد، الميزان، القوس إلى آخره. ثم أمام كل برج من هذه البروج 12 خبر يتعلق بصاحب البرج، ويأتي ضعفاء النفوس وممن دخل عقيدتهم ما دخلها من الخلل، فبمعادلة رياضية في تاريخ ميلاده يجعل تاريخ بطريقة معادلة رياضية يوافق أو يخرج تاريخ ميلاده أو تاريخ ميلاده حتى يرى أي برج يوافق. فإذا قرأ برجه وضع يده على قلبه خائفا وجلا ثم يقرأ. وهذه الأبراج كلها كلام لا قيمة له، ضرب من الكهانة، ضرب من الدجل، استخف به بعض الكهان ضعفاء النفوس ونجحوا أي نجاح. قل مثل هذا فيما يسمى بقراءة الفنجان أو قراءة الكف. يذهب بعض المسلمين الجهلة إلى بعض الكهنة في الخارج أو في الداخل ويقول ما حظي، ويعطيه فنجان يشرب منه ماء فينظر في الفنجان ويقول تصاب بمرض كذا، تربح صفقة تجارية قدرها كذا، يصاب أحد أحبائك بكذا، وهل مجرد. وهذا الضعيف المفتون يقيد، أو يقول افتح كفك حتى أرى، فيقول أقرأ في كفك كذا وكذا وكذا وكذا. كم بقى على ذلك؟ كم؟ 9 دقائق؟ 3 ساعة؟ نعم؟ جزاك الله خير، نظن الساعة مقدمة. فهذه الأمور أيها الأحبة نحذرها ونحذر منها. ومثل هذا بعض القراء، وأقول بعض القراء حتى لا أعم الجميع، فاحذر يرعاك الله أن تزكي قارئ من القراء لم تعرف صدق مخبره، ولم تعرف تزكية تزكي عدالته. بعد هذا، ما المراد بالرؤية؟ هذه الرؤية التي يراها الناس في منامتهم ما تعرفها؟ بعض الملاحدة يعرفها بأنها صراعات جنسية في الإنسان تفرزها أو إفرازاتها تتكون في هذه المنامات. وهذا الكلام كما قال ابن حزم سقوطه يغني عن إسقاطه وبطلانه يغني عن إبطاله. وهذا تعريف الإباحي المنحل الملحد فروي. وبعضهم يقول أن المراد بهذه الأحلام تركيبات فطرية وراثية يرثها الصغير على الكبير. وآخرون يقولون أن المراد بها أمراض جسمية في الإنسان تترجم مع الآلام إلى مرائي في النوم. وقطع المازري وغيره هذا الكلام بأن الرؤيا عند أهل العلم أنها اعتقادات يخلقها الله عز وجل في قلب النائم كما يخلقها في قلب اليقظان. بقي أمران أختصرهما، وهي كثيرا ما يأتي بعض الناس كئيبا كثيرا فيقول رأيت في المنام كذا وكذا وكذا، أو يأتي فرحا باشا ويقول رأيت كذا وكذا وكذا. فيقال أولا أن الرؤيا الصالحة لها علامات وآداب، والرؤيا الفاسدة لها علامات وآداب. وإذا طبقنا أو حفظنا هذه الآداب والعلامات زال كثير من الإشكال عنه. أيا ترى ما هي علامات الرؤية الصالحة؟ الرؤية الصالحة لها علامات كثيرة، من هذه العلامات أن يكون صاحبها صادقا في حديثه. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. العلامة الثانية أن يعرف أولها وآخرها، أو أن يعرف مضمونها. بعض الناس يأتيك يقص عليك رؤية فيقول رأيت كذا وكذا، فيعطيك تقاطيع وينسى أكثرها، والغالب أن مثل هذه من ألغاث الأحلام. هذان القيدان أو هاتان العلامتان من علامات الرؤية الصادقة. أما الرؤية الكاذبة فلها علامات كثيرة، من هذه العلامات خلاف ما ذكرت قبل قليل، فتقول أول علامة أن يكون صاحبها كاذبا. طبعا هذا في الغالب، في الغالب. العلامة الثانية أن تكون متقطعة، لا أول لها ولا آخر. العلامة الثالثة أن يرى الإنسان ما كانت تحدثه به نفسه أو ما كان يتألم في بدنه. مثلا مثل ابن الصلاح وغيره كشخص مصاب بالبرد، فإذا رأى نام قال رأيت في المنام الثلوج والأنهار والبحار والمحيطات. فالغالب أن هذا من حديث النفس، أو أن يكون مصابا بالحمى والحرارة فيقول رأيت جمرا ورأيت شمسا ورأيت نارا ورأيت كذا وكذا، فالغالب أن هذا من حديث النفس. أو أن يرى، وهي علامة الرابعة، أن يرى أحدا من الأنبياء على صورة لا تليق بمقام النبوة، فمثل هذا الحذر من قصها، والحذر من أن تشعر أو تهتم بها، بل استعذ بالله والفضها عنك ولا تعد إلى ذكرها. أختم الكلام بمسألة أخيرة وهي على آداب الرؤية الصالحة وآداب الرؤية الفاسدة، وأذكرها بدون أدلة حتى لا أقطع الوقت على الأسئلة. آداب الرؤية الصالحة آداب ثلاثة. الأول أن تحمد الله تعالى عليها، والأدب الثاني أن تحدث بها من تحب، وهذا القيد لأن بعض الناس عياذا بالله يحسد حتى على المنامات، فهذا القيد لا تحدث بها إلا من تحب. القيد العلامة الثالثة أن تتفاءل وأن تظن بها خيرا، ولكل علامة شاهد أو شاهد في السنة النبوية على صاحبها تم الصلاة والتسليم. علامات آداب الرؤية الفاسدة: أولا الاستعاذة بالله من شرها، وثانيا الاستعاذة بالله من شر الشيطان الرجيم، وثالثا إذا استيقظت أو قمت فزعا انفث عن يسارك ثلاث مرات، النفث ثلاث مرات، والرابع التحول عن الجنب الذي كان عليه، فإن كنت مضطجعا على شقك الأيسر فتحول الأيمن وبالعكس، الخامس ألا تحدث بها أحدا، والأدب السادس أن تعتقد اعتقادا أن تظن بالله تعالى أن هذه الرؤيا لا تضرك. وهناك أدب سابع لكن لا يحضرني الدليل الآن، وهو أن يصلي ذلك النائم ركعتين، ولعلي غدا إن شاء الله أتأكد لكم من هذا القيد. أقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وأعود إلى ما ورد من الأسئلة. يقول: إني أحبك في الله أحبك الله الله يحفظني فيه، من هو العمدة في هذا في هذه البلاد في الرؤيا حسب علمك غفر الله لك؟ أما العمدة فيصعب وصف أحد بأنه عمدة، لكن هناك أناس لولا أنهم يأتمنون على السر لا أخبرته عن أسمائهم، وهم من عرفوا ب القدم الراسخة في التأويل. ومنهم شيخ جلست معه قبل يومين والرجل موفق في التأويل، حتى أخبرني أن رجلا قص عليه رؤيا فقال له: أنت امرأتك حامل؟ قال: نعم. قال: ستلد بإذن الله تعالى ولدا ذكرا وتسميه أحمد. قال: يا شيخ تأويل باطل. قال: ولماذا؟ قال: لن أسمي أحمد ما عشت، بس أسميه معاذا. قال: تسميه أحمد، وإذا شاء الله فليس لمشيئتك قيمة. فذهب الرجل ثم عاد بعد شهرين إلى مكان العمل وقال: أين فلان الساحر أو الكاهن؟ فتعجب الجميع. قال: جاءني مولود وسميته معاذا لمدة شهرين، ثم أجبرتني أم الطفل وألحت علي وضايقتني أن أسميه أحمد فسميته أحمد. وهؤلاء كما قلت لكم لا أستطيع أن أذكر أسماءهم، لكن يعني فيه الشيخ يوسف له نصيب، ورجل آخر قد يكون غير مشهور وهو الشيخ محمد المنيع مدرس في الجوهري، وهذا الرجل هو الذي أعيه قبل قليل وله قدم راسخة في التأويل، وسألته عن منامات رأيته أنا فكان تأويله موفقا. يقول: هل يوجد حديث مصرح عن فضل سورة يوسف؟ وحيث أنك ذكرت الحديث الضعيف أرجو إعادة رجال الضعيف. قلت لك: يا أخي الحديث له طريقان، عند الثعلبي أو الثعالبي وعند ابن عساكر. الثعالبي قلت لك فيه رجلان، الرجل الأول سلام المدائن ويقال سليم المدائن، وهذا الرجل متروك، والرجل الثاني اسمه هارون بن كثير، نص أبو حاتم على أنه مجهول. وطريقه الآخر عند ابن عساكر فيه رجلان، هارون بن كثير ورجل الآخر علي بن زيد بن جدعان. وأنا أتمنى من الإخوة أن يفيدوني لأني أفيد وأستفيد، فيا ليت أن بعضكم يبحث، إذا عثر على حديث أرسله غدا أو بعد غد حتى تكون فائدة عامة. درجة صحة هذه القصص وهذه المحاولات وهل هي ثابتة؟ ما أدري شأن السائل. سم؟ إذن هذا منسوخ. الدرس القبلي 4-2-3. ألا يكون المقصود في قوله تعالى أحسن القصص أي أن القصص التي في القرآن هي أحسن القصص، فلا يكون المقصود سورة يوسف؟ هذا القول الثاني. أنا قلت لك يا أخي فيه قولان، الأول أن سورة يوسف أحسن قصة في بابها، والقول الثاني أن ما ورد في القرآن أحسن من غيره. هل يوجد تصريح لهؤلاء القراء في هذا البلد؟ لأننا نرى كثرة القراءة، وهل هناك حمل لمراقبة هؤلاء المحرفين؟ نعم، شيخنا والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز أتابه الله منع بعض القراء وحجر عليهم وأمر بمنع من القراءة. وأنت المطلوب منك فقط إذا طلب أو سئلت عن قارئ أن لا تتعجل في تزكيته للناس، وخاصة عامة الناس، لأنك بهذه التزكية ستخدع الناس. وكم من قارئ تبين أنه كاهن، لا تغرنك هيبته ولا منظره ولا خشوع ولا سكينته. فالقصد يا أخي أنت بنفسك اقرأ على المريض، ولا تقول أنا ضعيف الإيمان أنا مسكين، كلنا ذلك الرجل، لكن القرآن شفاء، ونحتاج جميعا إلى أن يقرأ. يعني القرآن إما حتى السليم يقرأ على نفسه، الرسول كان يلقي نفسه القرآن إن لم ينفع فلن يضر البتة. فاقرأ أنت، فعود أهلك القراءة. وكون هناك قراء عليهم خلل، نعم فيهم خلل، فيه كثير، ولكنهم أوقفوا الحمد لله، وإيقافهم بحد ذاته قطعا لدابر الشر والفتنة. يقول: ما المراد بالجاثوم؟ وهل هو من الجن؟ وهل يطبق آداب الرؤيا؟ الجاثوم يا أخي لا يأتي في المنام، بل يأتي في اليقظة. يشعر بعض الناس أن عليه ثقلا وهو جالس أو مضطجع. وأخبرني بعضهم قال: نزل أحد أصحابي لطرق باب، نزل أحد الإخوة يقول: كنت في السيارة مضطجعا، أظنه لم تخن الذاكرة، قال: كنت يعني رددت المرتبة إلى آخرها، فشعرت كأن على صدري ثقلا من حديد. وحاولت أن أتكلم فلم أستطعت، وحاولت أن أنادي صاحبي فلم أستطعت. يقول: فاستعنت بالله وهو أفضل من كل شيء، وذكرت الله وهللت وكبرت حتى أذهب الله عني ذلك الأمر. أظن أن بعض أهل العلم سئل عن ذلك فقال: هو نوع من الجن. وأنت تعرف يا أخي أن دخول الجن في الإنسان له أسباب ثلاثة: القتل، وهذا شرها، والغالب أن من قتل جنيا فلا يسلم إلا يشاء الله. والهوى كسفها الإنس، يتكلم عليك، يشتمك، يرميك ولا يبالي. والعشق، كان تعشق الجنية شابا وسيما، أو أن يعشق الجني امرأة وسيما. فالجاثوم من النوع قد يكون أو الثاني، سفيه سفها الجن يجتم على صدرك بقصد مضرتك. فاستعن بالله، ودائما أيها الإخوة نجعل ألسنتنا أطول من ذكر الله، ونلهج بالتهليل والتسبيح وتعظيم الله تعالى. السؤال الآخر والأخير: تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم للذين، قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ألم يفسره صلى الله عليه وسلم بالرؤية أحسنت؟ الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه السلام فسرها بالرؤية، لكنهم أخذوها مثالا في من لم يعرف هذا الحديث، وعنده تفسير الصديق أو أبي بأنها الرؤية، فيقول: هذا التفسير معتمد عندي وأقدمه على غيره. وإلا فكما ذكرت أن الزيادة في سورة يونس في الآية المذكورة فسرها النبي عليه السلام بالرؤية. نسأل الله تعالى أن يقر عيننا جميعا برؤية وجه الله تبارك وتعالى، إنه سميع مجيب كريم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الحكيم الترمذي، والحكيم الترمذي كما نعلم جميعا ليس صاحب السنن، فصاحب السنن هو محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي، والحكيم الترمذي متأخر بعدها. روى الحكيم الترمذي وسموه حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيد العلم بالكتاب. والشاعر يقول: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وإن تقييد العلم والحرص على كتابته وتدوينه يدل على اهتمام من طالب العلم، ولذا صنف علماؤنا المتقدمون مصنفات مستقلة في تقييد العلم وضوابط الكتابة والحث على تدوين كل ما يسمعه طالب العلم، لأن طالب العلم لو حضر درسا أو محاضرة ولم يكتب حرفا واحدا فهو على خير، على خير لأنه صدق عليه وصدق عليه أنه ممن حضر مجلسا يذكر فيه الله تعالى. لكن إذا حرص أو تزود من الخير وجمع مع حصول الأجر فائدة تبقى معه أبد الدهر، فلا شك ولا ريب ولا غر أن هذا قد حاز الحسنيين: الأجر الأخروي والفائدة التي تبقى معه في وقته وفي مستقبله. ولهذا ربما يتكاسل أو يتقاعس بعضنا عن الكتابة، ولكن سيعرف قدرها إذا رأى قرينا له أو رأى صاحبا له حضر معه وجلس معه، لكن صاحبه خرج بحصيلة لم يحصل عليها هو ولم يحصل كما حصل، على قائلا أن يقول: لكنني أحفظ وأستحوذ، أو يعني أجمع ما يقال. صحيح أنت تعلم أن المحدثين يقسمون الضبط إلى ضبطين، ضبط صدر وضبط كتاب. ولا شك ولا ريب أن ضبط الصدر نعمة من الله تعالى، لكن ضبط الكتاب يقدم أحيانا على ضبط الصدر، لأن الإنسان بشر يعتريه ما يعتريه من الوهم والشك والنسيان وما شاكل ذلك. أما ضبط الكتاب فما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فيبقى هذا الكتاب، تبقى هذه الكتابة مدونة محفوظة لمن كتبها، ويبقى أجرها لمن قرأ فيها ونظر فيها. ولهذا ذهب بعض المحدثين كالإمام السخاوي وغيره إلى أن كتابة حرف صاد أو صلعا أو صلى بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما أحدثه بعض الجهلة، حتى أن السخاوي ذكر أن أول من كتب صلعا قطعت يده لأنه سن سنة سيئة. فعلماء الحديث المتقدمون إذا كتبوا أو ذكروا الرسول صلوا عليه كتابة، فيترتب الأجر لمن كتبها ولمن قرأها ولمن نظر فيها. أما إذا كتبت صاد فهنا تعطل أو ذهب الأجر الذي يرجى للقارئ والسامع والمدون. على كل حال ذكرت هذه النبذة لأحث نفسي القاصرة ومن يسمعني ومن يراني على أن نقيد ما نحفظ، وعلى أن لا نترك شاربة ولا واردة إلا أن نحرص على تقييدها ومن ثم أن نراجعها. وكما قلت لك، مهما بلغت في الحفظ ومهما بلغت في الفهم فكثرة المشاغل بل وارتكاب المعاصي والذهول والتخلف عن بعض حلق العلم يعود تأثير ذلك إلى ما حفظت أو إلى ما وعيت. أما إذا كان العلم مدونا مكتوبا ورزقك الله مع هذا حفظا ثاقبا فلا شك أنك ممن أنعم الله عليك بنعم يتمناها كل طالب علم. ننتقل إلى الدرس الذي سبق طرح بعض مسائله أو بعض وقفاته. وقفنا عند أو وصلنا إلى الوقفة الخامسة، وبقي فيها بعض المسائل أذكرها حتى تتم فائدتها. يتبع الوقفة الخامسة مسألتان. المسألة الأولى بعض الأحكام المتعلقة بالرؤية، والرؤية مما تعم به البلوى، وشيء يكثر السؤال عنه. وكم نسمع من رجل يقول رأيت في المنام كذا وكذا وكذا، وكم من امرأة تقول رأيت كذا وكذا وكذا، فبعضهم يستبشر وبعضهم يحزن وبعضهم يؤمن وبعضهم يخاف ويرجو. هناك أحكام وإن شئت سمها أو جعلها ضوابط أو قواعد ينبغي أن تكون نصب عيننا، لأن طالب العلم من وظيفته إزالة اللبس والإشكال عن نفوس العامة. أولا، الرؤى من المبشرات. قال صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة ولم يبق منها أو ولم يبق من النبوة إلى المبشرات. كأن أحد الصحابة قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. الحكم الثاني والقاعدة الثانية أن تواطؤ جماعة من الناس على رؤيا واحدة يدل على صدقها أو على تحقق وقوعها. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري وغيره لما جرى الحديث عن ليلة القدر وأخبره بعض الصحابة بأنه رأى في منامه، قال عليه الصلاة والسلام إني أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني قد اتفقت، فتحروها في 27 على اختلاف الروايات. لكن الشاهد من الكلام أن تواطؤ جماعة من الناس على رؤية واحدة يدل على صدقها أو على تحقق وقوعها. الأمر الثالث، تحريم الكذب في الرؤية. الكذب محرم في كل شيء، لكن يعظم في الرؤية لأنه ليس هناك قرائن تبين أنك كاذب. فإذا نقلت خبرا عن شخص مثلا يمكن أن نعرف أن الناقل كاذب بالقرائن والاستقراء والتتبع، فنسأل زيدا وعمرا من الناس هل ثبت هذا الخبر أم لا. لكن إذا جاءك رجل وقال رأيت حميرا نائم لن تستطيع أن تقول إنك كاذب. لما؟ لأن ذلك أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، ثم هذا الرأي كان صادقا وإن كان كاذبا. والدليل على تحريم الكذب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم كاذبا كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: إن أفرى الفرى، يعني إن أعظم الفرية أعظم فرية أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. ويكفي هذان الحديثان في بيان عاقبة الكاذب أو سوء عاقبة الكاذب في رؤياه. الأمر الرابع أن الغالب في صدق الرؤيا أن يكون صاحبها صدوقا في حديثه، يعني كلما كان الإنسان صادقا فيما يقول وفيما ينقل وفيما يتكلم به كلما كانت رؤياه صادقة أو قريبة الوقوع. قال صلى الله عليه وسلم: أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. والحديث عند الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. الأمر الخامس، وهذا ينبغي أن نتنبه له، أن الرؤيا لا تكون أو لا يتغير بها حكم من الأحكام الشرعية. يقول الشاطبي في الاعتصام: ولا يحتج أو لا يستدل بالرؤية في التشريع إلا ضعيف المنة. يقول لك قائل: رأيت في المنام أني أتعبد الله تعالى على صفة معينة وأريد أن أطبق ما رأيت. يقال: حسبك وتريث ولا تتعجل، هل هذه العبادة توافق نصا شرعيا من كتاب أو من سنة ثابتة؟ إن قال نعم فالأمر هين، أما إن قال لا فلا وألف لا. جاء رجل إلى العز بن عبد السلام سلطان العلماء عند الشافعية، والذي يعتبره الشافعية إماما عظيما كما يكون ابن تيمية رحمه الله عند الحنابلة. جاءه رجل فقال: يا إمام، رأيت في المنام أنني حصلت كنزا، ورأيت رجلا صالحا، أظنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لا تزكي هذا الكنز. فلما أصبحت ذهبت إلى مكان الكنز وحصلت الكنز كله وأخذته، والآن الكنز في حوزتي ولا أريد أن أزكيه بناء على ما رأيت أو على ما قيل لي في الرؤيا. فقال: يا هذا، نبيك في اليقظة أمرك بالزكاة، ونبيك في المنام نهاك عن الزكاة، فأطع نبيك في اليقظة. لأنه قد يكون من رأى في المنام تلبيسا أو رجلا ظهر له ووقع في نفسه أنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله لم أنسى سأتكلم عن رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام حتى نعرف الضوابط في كون الذي رؤيه هو النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره. الأمر السادس، الغالب في رؤيا المؤمن أنها تصدق في آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان أو في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، يعني يغلب عليها الصدق. الأمر السابع والأخير، أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا دليل على شرف منزلة الرؤيا وعظم قدرها. وقد يقول قائل: ما المراد بهذا الحديث جزء من 46 جزءا؟ في الحقيقة بعض أهل العلم يكف عن الخوض في مثل هذه الأحاديث ويقول: نمرها كما جاءت ونقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير. وبعضهم فسر هذا الحديث فقال: إنه من المعلوم أن النبوة انقطعت بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعده، وإن من مراد بهذا الحديث أن الرؤيا جزء من 46 جزءا. قال: إن مدة الرسالة 23 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر كان يرى في أول البعثة كان يرى الرؤيا ثم تتحقق له كفلق الصبح. فيقول 6 أشهر إذا رأينا مدة النبوة 23 سنة فيكون عندنا 46 6 أشهر. يعني 6 أشهر هذه هي جزء واحد من 46 جزء من النبوة، وهذا وجه التقارب. على كل حال هذا الحديث لو لم يكن فيه إلا عظم منزلة وعلو قدر ورفعة شرف الرؤيا لكان كافيا. ننتقل بعد هذا إلى الوقفة السادسة. وقبل الانتقال الوقفة السادسة حتى لا تشاع في الكلام، هناك مسائل تتعلق بالرؤيا أذكرها من باب الفائدة. المسألة الأولى أو القضية الأولى كتاب تعبير الرؤيا لابن سيرين. هناك كتاب صغير الحجم أظن يقع في 60 أو ما يقاربها من الصفحات. هذا الكتاب طبع باسم تعبير الرؤيا وباسم تعبير الأحلام لابن سيرين. طالب العلم ينبغي أن يكون حاذقا فهما فيما يشتري وفيما يصيبه. هذا الكتاب هو عبارة عن مجموعة مرائي تقص على ابن سيرين ثم يقومه بتأويلها. هذا الكتاب لا يصح أو لا تصح نسبته إلى ابن سيرين، وهذا من 3 طرق أو يمكن إثبات هذا الكلام من 3 أوجه. الوجه الأول أن ابن سيرين رحمه الله كان يكره الكتابة وينهى عنها، بل كان إذا اضطرته الحاجة إلى كتابة شيء كتبه وبعد أن يحفظه يمحوه لأنه لا يرى كتابة. الأمر الثاني أن هذا الكتاب فيه ذكر لأشخاص جاءوا بعد ابن سيرين، يعني أشخاص رأوا منامات وفسرها ابن سيرين، وهؤلاء الأشخاص خلقوا بعد ابن سيرين رحمه الله تعالى. الأمر الثالث وهو بيت القصيد، عدم ثبوت الإسناد أو ثبوت إسناد هذا الكتاب إلى ابن سيرين. أنت تعلم أن الإسناد من الدين كما يقول ابن المبارك، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولا نستطيع أن نثبت كتابا لشخص ما إلا بطرق، من هذه الطرق أن يشتهر هذا الكتاب لهذا المؤلف. فمثلا لو قال قائل أثبتوا لي أن كتاب فتح الباري بن حجر، يقال له وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أنت تسأل عن صحة كتاب فتح الباري بن حجر، هذا سؤال لا نضيع أوقاتنا بالاستماع له أو الإجابة عليه، هذا أمر كالشمس في طبيعة النهار ليس دونها سحاب. الأمر الثاني في طريقة إثبات الكتاب أن ينص المؤلف عليه، يعني مثلا تقرأ في كتاب سير أعلام النبلاء الذهبي فيقول وقد ذكرت هذا الرجل في كتاب تذكرة الحفاظ. إذن هذه طريقة ثانية لإثبات الكتاب. طريقة ثالثة أن ينص أحد تلاميذ المؤلف على أن لشيخه كتابا معينا. وهذا يذكرني بما حصل من اللبس عند بعض في طلبة العلم عندما قالوا إن كتاب الكبائر للذهبي منسوب له ولا يصح له البتة، والذهبي لم يؤلف كتابا اسمه الكبائر. يقال لا تستعجل، ابن كثير صاحب التفسير من تلاميذ الذهبي رحمه الله، وابن كثير في تفسيره عند آية النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، لما تكلم عن الآية قال في آخرها ولشيخنا أبي عبد الله الذهبي مصنف في الكبائر، وهذه حجة قاطعة. إذن كتاب ابن سيرين هذا لا يصح أن ننسبه له. صحيح قد ثبتت بعض الآثار أن ابن سيرين أول بعض المرائي، لكن يقال أن ابن سيرين ألف كتابا مستقلا سماه تعبير الأحلام هذا لا يرد. الأمر الثاني والحمد لله هي قضية عرفنا بطلانها وعرفنا أنها لا تصح لا بإسناد ضعيف ولا لم ترد لا بإسناد يعني لا يعتمد على طرق التي وردت إلينا. وهذه الرؤيا أو هذا الخبر نراه بين الفينة والأخرى،
وهو ما يسمى بوصية أحمد خادم الحجرة. أي حجرة؟ الحجرة النبوية، كلنا قرأ عنها وسمع بطلانها. لكن أذكر ثلاثة أمور حولها. الأمر الأول أن هذه الرؤيا التي توزع في بعض الأحايين تنشر، مما يدل على بطلانها أن الشيخ بكر أبو زيد أخبرني فيقال لم يعرف أحد خدم الحجرة النبوية أو قام على خدمتها يسمى باسم أحمد. الشيخ بكر قد صلى إمام بالحرم النبوي وقد قضى فترة طويلة، فقال تتبعنا فلم نعثر على أحد تولى القيام بخدمة الحجرة النبوية ومن نظافة الحرم رجل اسمه أحمد، وهذا يدلك على اختلاق هذه الرؤية. الأمر الثاني أن محمد رشيد رضا عالم مصر ومفتيها يقول أدركت وأنا صغير عند أبي أوراق تسمى بوصية أحمد، فدليل أن هذه فرية مفترات من زمن طويل. الأمر الثالث عدم وجود الإسناد لها وبطلان ما تحتوي هذه الرؤية من الكلام، إذ أن فيها كلاما يناقض بعض أحكام الشرع، وهذه الرؤية قد تكون من بعض الجهلة من بعض عامة المسلمين أو من أناس فيهم نزعة التصوف أو من جهال مبتدعة أرادوا نشر السوء. المهم أن نعلم أنها لا تصح بحال. الوقفة السادسة عند قوله تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. نستفيد من هذا فوائد كثيرة، منها أن الرؤيا لا تقص على كل أحد، وقد ورد في الحديث لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. وقد سمعت في آداب الرؤيا الصالحة أن تحدث بها من تحب، لأن بعض الناس قد يحسدك على ما رأيت كما سنعرف إن شاء الله بعد قليل. إذن فلا تقص رؤياك على كل أحد، فقد يعبرها أو يعبرها لك فتقع كما عبرت، كما ورد في الحديث الرؤيا على رجل طائر متى ما عبرت أو عبرت وقعت. وقد يكون ذلك الذي عرضت عليه الرؤيا لا يعرف التأويل فيؤولها لك تأويلا تصاب معه بالقلق والهم والغم، وقد تكون الرؤيا طيبة في صالحك لكن لجهل ذلك المسؤول ولتجرؤه على الفتية أو على التأويل أضر بك أيضا وأثم نفسه لأنه قال بلا علم. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوم يخوضون في التأويل قال أيلعب بالنبوة، لأن الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. إذن فالحذر أن تقص وياك على كل أحد، لا تقصها إلا على عالم راسخ في العلم أو على رجل معروف بالتأويل والتعبير أو على ناصح إن لم ينفعك لم يضرك. أيضا شيء آخر وهو متعلق بالتي قبلها لكن ما يمنع أن أذكرها هنا، وهو وأضيفوه إلى قضية الأحكام أو الضوابط الرؤية فيكون ضابطا سابعا الثامنة، لا يلزم من اتفاق شخصين على رؤية شيء واحد، لا يلزم طبعا من اتفاق شخصين على رؤية شيء واحد أن يكون التأويل للاثنين سواء. مثلا أتى شخص فقال أنا رأيت في المنام كذا وكذا، أو رأيت فلانا قائما يصلي